أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في النفاس. قال: وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها. النفاس بكسر النون فهو دم الولادة معها، يعني الدم الذي يصاحب الجنين عند خروجه، بأن يقارن خروج جزء وإن كان منفصلا، لو كان متقطع الجنين أول جزء يخرج حتى لو كان متقطع يبدأ دم النفاس، وإن كان منفصلا مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي، يعني مكامل مو متكامل توه يعني، وإن كان مبغة مع اليقين، أي مع اليقين بأن الخارج من الدم مبدأ نشوء آدمي. وحاصل المراد أن النفاس هو الدم الخارج المقارن لخروج الولد أو جزء منه، ولو كان الجزء منفصلا، سواء كان تام الخلقة أم لا. أما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ، فإن فرض العلم بكونها مبدأ نشوء إنسان كان دمها نفاسا، إلا أنه بعيد، لأن المضغة عادة تكون في بداية التكون ما تكون الأمور واضحة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الذي يكون قطعة مثلا وفيها ولو الرسم لهذا الإنسان مثلا، بخلاف المضغة. المضغة عادة ما تكون فيها يعني رسم بهذا الجنين. أما بالنسبة للعلقة، العلقة لا، هو الدم الغليظ. قال: فإن فرض العلم بكونها مبدأ نشوء إنسان كان دمها نفاسا، إلا أنه بعيد، أو بعدها، يعني بأن يخرج الدم بعد خروج أجمع، ولو تعدد الجزء منفصلا او الولد فلكل نفاس وان اتصل ويتداخل منه ما اتفق فيه، اي ويتداخل من زمان النفاسين المقدار الذي يتفقان فيه، كما إذا لحق الثاني بالأول قبل انقضائه. مثلا إذا ولدت المرأة أول الشهر أو جاءت بجزء من الولد منفصلا، ثم ولدت في اليوم الخامس ولدا آخر، أو جاءت بجزء آخر من الولد المتقطع، وفرضنا أن عادتها 7 أيام، فإلى اليوم الخامس نفاس للأول فقط، ومن الخامس إلى 7 نفاس لهما للاثنين يعني، ثم بعد ذلك نفاس للثاني فقط إلى 5 أيام أخر إلى الحد الذي كان ابتداء النفاس الثاني، يعني فلكل واحد منهما نفاس. فالرابع واحترز بالقيدين عما يخرج قبل الولادة فلا يكون نفاسا، بل استحاضة إلا مع إمكان كونه حيضا. وأقله مسمى أقل النفاس مسمى وهو وجوده في لحظة ولو لحظة يعني، فيجب الغسل بانقطاعه بعدها ولو لم ترى دما فلا نفاس عندنا. لو لم ترى دما فلا نفاس، على خلاف ابناء العامة فإن ظاهرهم تحقق النفاس بدون الدم، بمجرد الولادة خلاص يأتي نفاس. قال في الفقه على المذاهب الأربعة ولا حد لأقل النفاس يتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمها حقب الولادة أو ولدت بلا دم انقضى نفاسها. وأكثر قدر العادة في الحيض يعني بعدد أيام الحيض، للمعتاد على تفسير تجاوز العشرة وإلا فالجميع نفاس، وإن تجاوزها كالحيض فإن لم تكن فالعشرة على المشهور، يعني فإن لم تكن لها عادة فالعشرة أيام، فالعشرة أكثره على المشهور. وإنما يحكم به نفاسا في أيام العادة وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما. أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة أو فيه وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما ومتأخرا، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا وما بينهما. فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة بمعتادتها فالجميع نفاس، ولو رأت آخرها آخر عشرة خاصة فهو نفاس، ومثله رؤية المبتدئة والمضطربة في العشرة، بل المعتاد على تقدير انقطاعه عليها ولو تجاوز فما وجد منه في العادة وما قبله إلى زمان الرؤية نفاس خاصة. كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة، ولو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة، ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العشرة سواء كان بعد انقطاعه أم لا فالعادة خاصة النفاس يعني العشرة، ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز فالأول خاصة النفاس وعلى هذا القياس. قال وحكمها كالحائض، حكم المرأة النفساء كحكم الحائض في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة، فتفارقها في الأقل والأكثر حيث لا حد لأقل النفاس دون الحيض، أقله ثلاثة وأكثره عشرة. ووقوع الخلاف في أكثر النفاس دون الحيض والدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض، يعني مقصوده قدس سره أن النفاس لا يكون دليلا على البلوغ لأنه مسبوق بالحمل الذي أدل على بلوغ المرأة من النفاس، والدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض لسبق دلالة النفاس بالحمل وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا، يعني إنما قيدوا بالغالب لأن النفاس لأن للنفاس مدخلية في انقضاء العدة أحيانا، كما لو طلقت بعد الولادة وقبل مجيء دم النفاس فإنه بمنزلة الحيض واحدة. ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها والروايات والتمييز دونها. ويختص النفاس بعدم اشتراط اقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين بخلاف الحيضتين. قال ويجب الوضوء مع غسلهن ويستحب قبل يعني ويجب الوضوء مع غسلهن متقدما عليه او متأخرا ويستحب قبل وتتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع مطلقا سواء قدمت الوضوء على الغسل ام اخرته فهي مخيرة بين نية الاستباحة والرفع يعني بعنوان مطلق طهارة مطلقة يعني. على اصح القولين اذا وقع بعد الانقطاع يعني اذا وقع قبل انقطاع الدم فهو كوضوء للمستحاضة قبل انقطاع دمها لا يكون رافعا فلا يصح قصد الربط به. قال واما غسل المس طبعا الميت الادمي النجس الميت الادمي بخلاف ما اذا لم يكن ادميا فلمسه ومسه لا يوجب الغسل. قال واما غسل المس للميت الادمي النجس فبعد البرد وقبل التطهير يعني الميت الادمي النجس الذي استندت النجاسه الى موته بتمام الغسل فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت. وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان احدهما ذلك خلافا للمصنف استناد الى التوقيع الشريف ليس على من مسه الا غسل اليد موجود حديث الكيفية خلافا للمصنف وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل بعد تغسيله لو لمس لا غسل يتعرف. وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان لكن فينا عبارة منشأ القول في العدم دعوى طرف المس بعد الغسل بالنسبة إلى ذلك العضو. ووجه القول بالوجوب ان ظاهر الاخبار على الوجوب بعد الغسل الكامل. قال اختار المصنف عدمه وفي حكم الميت جزءه المشتمل على عظم ما دام جزء مشتمل على عظم يوجب المس يوجب غسل المس. وفي حكم الميت جزءه المشتمل على عظم والمبان منه من حي يعني الجزء المجتمع على عظم في حكم الميت كما ان الجزء المقطوع من الميت المجتمع على العظم في حكم الميت نفس الشيء. قال الله منه من حي والعظم مجرد عند المصلي اسناد الى دوران الغسل معه وجودا وعدما وهو ضعيف يعني وجب احتمال كون العظم مجتمعا مع اللحم سببا فلا يكون العظم مجرد عن اللحم موجبا للغسل لعل الغوص انما بسبب وجود اللحم على العظم اما اذا كان العظم مجردا كيف يجد غسل لعل الخلاف من هنا صح. قال ويجب فيه الوضوء اي في غسل المس الوضوء او بعده كغيره من اغسال الحي غير الجنابة. وفيه ادخلوا في امم اي وفي قوله فيه للمصاحبة شوف قوله تعالى ادخلوا في أمم وفخرج على قومه في زينته إن عاد ضميره إلى الغسل وإن عاد إلى المس فسببية. حاصل أن ضمير فيه من عاد على الغسل فالمعنى يجب الوضوء مصاحبا للغسل وان عاد عن الناس والمعنى بسبب الناس. فمن هنا قال ويجب فيه إذا قلنا هذا يعود على على الماس زين أيوه يجي في وسط الماس، أو إذا قلنا على أنه يعود على ماذا؟ على الوضوء، أي فيجب في الوضوء يعني. على كل حال إن عاد ضميره إلى الغوث وإن عاد إلى المس فسببية. القول في أحكام الأمور وهي خمسة. الأول الاحتضار، وهو السوق، أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه، سمي به لحضور الموت أو الملائكة الموكلة به أو إخوانه وأهله عنده. السوق بفتح السين، النزع يعني، كأن الروح تساق، تساق لتخرج من البدن. قال ويجب توجيهه، يعني وتجب كفاية توجيهه إلى المحتضر، توجيهه يعني إلى المحتضر المدلول عليه المصدر، إلى القبلة المشهور، بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها. طبعا لما نقول في المشهور مقابل المشهور ما نقل عن الشيخ عن الصوت في الخلاف من استحباب الاستقبال، وكأنه يضع دليل وجوب سلمه ودلالته. قال بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها إلى القبلة، بحيث لو جلس استقبل، ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، ولا يختص الوجوب بوليه بل بمن علم باحتضاره وإن تأكد فيه ففي الحاضرين. ويستحب نقله إلى مصلاه. لماذا قيده بمصلاه؟ قيد استحباب النقل إلى المصلى في غير هذا الكتاب بصورة تعثر الموت واشتداد النازع، يعني بحيث أنه إذا نقل إلى هناك حتى لا تتعثر عليه النازع ويشتد. وهو ما كان أعده للصلاة فيه أو عليه إن تعثر عليه الموت واشتد به النزع كما ورد به النص، وقيده به المصنف في غيره، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام. هذا التلقين عند الاحتضار، وهناك تلقين بالقبر، وهناك تلقين بعد انصراف المشيعين. تلقين الشهادتين والإقرار لأن عليهم السلام، والمراد بالتلقين التفهيم، يقال غلام لقن أي سريع الفهم، فيعتبر إفهامه ذلك. وينبغي للمريض متابعته باللسان والقلب، فإن تعذر اللسان اقتصر على القلب. وكلمات الفرج وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى آخر، إلى قولي وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وينبغي أن يجعل خاتمة تلقينه لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. قال وقراءة القرآن عنده يعني قبل خروج روحه، وبعده للبركة والاستدفاع، خصوصا ياسين والصافات قبله لتعجيل راحته. الظاهر كما يقول سيد انهما دليلان على استحباب القراءة قبل خروج الروح وبعده، والمراد استدفاع العذاب او الشياطين او كليهما، فدفع العذاب بعد الموت ودفع الشياطين قبله. ولا نص على استحباب قراءة القرآن عند الميت، إلا في ياسين الصافات، ولذلك علله بالوجوه الاعتبارية التي أشير إليها إجمالا كما في روايات تلقين الميت دعاء يا من يقبل اليسير. قال والمصباح إن مات ليلا المشهور ولا شاهد بخصوصه وروي ضعيفا دوام الإسراء. ولتغمض عيناه يعني بعد موته معجلا لئلا يقبح منظره، ومجرد يموت تغمض عيناه حتى لا يكون منظره قبيحا. ويطبق فوه يغلق فوه كذلك، وكذا يستحب شد لحييه بعصابة لئلا يسترخي. وتمد يداه الى جنبيه وساقاه ان كانتا منقبضتين ليكون اطوع للغسل واسهل للدرج في الكفان. ويغطى بثوب للتأسي طبعا ولما فيه من الستر الصيانة. ويعجل تجهيزه فانه من اكرامه، اكرام الميت تعجيل دفنه، الا مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه، فيصبر عليه 3 ايام الا ان يعلم قبلها لتغير وغيره من امارات او امارات الموت كانخساف صدغيه، كانخساف صدغيه وميل انفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفيه من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلص انثييه الى فوق، يعني يدخلون داخل الفصيتين مع تدلي الجلد. هذه علامات الموت عند الاطباء، وقد ثبت وقد تسبب العلم بتحقق الموت، اما لو لم تفد العلم فلا يجوز التعويل عليها، بل لابد من الصبر الى ان يحصل يقين الموت. ويكره صدور الجنب والحائض عنده، مكروه لتأذي الملائكة بهما، وغاية الكراهة حق الموت وانصراف الملائكة. يظهر من الاخبار استمرار ذلك الى حين دفنه بما في خبر الجوفي، لا يجوز لهما اي للحائض والجنب ادخال الميت قبره. وعلى ذلك في سائر الاخبار لان الملائكة تتأذى بذلك. قال وطرح حديد على بطنه في المشهور، هذا مكروه، وعن خلاف دعوى الاجماع على كراهة وضع الحديد على بطن الميت كالسيف، وفي التغيب سمعنا من شيوخ مذاكرته. طبعا ابناء العم يقوموا بذلك، يقولون لانه يخفف عليه بفكرته، يضعون الحديد على بطنه. ولا شاهد له من الاخبار ولا كراهة في وضع غيره للآثم. وقيل يكره ايضا الثاني الغسل يأتي عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.